الحمد لله مكرمنا بأنوار الهداية وحسن الدلالة على الحق بمحض الجود وكرم العناية، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إليه المرجع والمصير كما كان منه المبتدأ والخلق والتكوين والتصوير. لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، أعظم نذير وأكرم بشير، صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه خير مسير إلى يوم المصير، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ذوي القدر العلي الكبير، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم من كل من هو بأنوارهم مستنير، وعلى ملائكة الله المقربين والعباد الصالحين أجمعين، وعلينا معهم وفيهم بفضله وكرمه، إنه أكرم الأكرمين. وبعد، فإننا في تأمل كلام ربنا جل جلاله وتعالى في علاه، وتذكر معاني خطابه وتأمل توجيهاته وتنبيهاته له الحمد والمنة، انتهينا إلى سورة هود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكر الله فيها قصص نوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب وموسى، ولكن سماها سورة هود، السورة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم حين سأله سيدنا أبو بكر الصديق: أسرع الشيب إليك، مع أنه لم تظهر في رأسه وعارضيه ولحيته الشريفة وعنفقته إلا نحو 17 شعرة بيضاء. فلما قال له سيدنا أبو بكر: أسرع الشيب إليك يا رسول الله، قال: شيبتني هود وأخواتها، الواقعة والحاقة وعما يتساءلون، وإذا الشمس كورت. شيبتني هود وأخواتها، عظمة الخطاب الذي فيها والتعليم و نداء العلي العظيم، هو الذي أظهر الشيبة يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم: شيبتني هود وأخواتها. الله لا إله إلا الله، جعلنا الله من المتذكرين المتأملين المصروف فكرهم إلى معاني ما أرشد ربهم، وفي ذلك قطعا خيرهم وفوزهم وسعادتهم. يقول جل جلاله وتعالى في علاه: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، ما بين أنه اسم للسورة أو إشارات إلى معاني كبيرة ودلالة على شؤون خفية وإشارة إلى تكوين هذه السور من هذه الحروف، ولكنها معجزة لا يؤتى بمثلها. ألف لام راء، فعلى القول بأنه اسم السورة يقول كتاب، يكون هذا خبر لمبتدأ ألف لام راء. وقدر بعضهم هذا ألف لام راء، هذا كتاب، ألف لام راء كتاب، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته، نظمت وزينت وأكملت وانتظمت من عند حكيم خبير. كتاب أحكمت آياته، أحكمت آياته فلا تناقض فيها. أحكمت آياته بالأوامر والنواهي ثم فصلت بالوعد والوعيد. كتاب أحكمت آياته، جعلت الحكم الفاصل بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، هذا الذي يفصل ما بين الخير والشر، والظلمة والنور، والهدى والضلال. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من النور إلى الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. يقول تعالى: أحكمت آياته ثم فصلت. أحكمت في الأزل بمعناها الأجل ومقامها الأكمل، فليس مثلها فيما نزل على كل نبي ومرسل. أحكمت من الأزل ثم فصلت في إنزالها على خاتم الرسل في 23 عاما، من ليلة إقرأ إلى ما قبل وفاته ب9 ليال. خرجت أنزلت آخر آية منه: واتقوا يوما ترجعون فيه، وفي قراءة: ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فأمرهم بوضعها في محلها صلى الله عليه وسلم من سورة البقرة بين آيات الربا وآيات المداينة، فوضعوها في محلها، فكانت آخر آية أنزلت. فصلت آيات الكتاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. فصلت سورا سورا، فيأتي الفواصل فيها سورة بعد سورة. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، بينت وفسرت، من معاني فصلت بينت وفسرت. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من عند الحكيم الخبير الإله الحق الخالق. ومن عنده هذا الكتاب كيف يتشوف إلى الهباب، وكيف يغتر بالسراب، وكيف ينتظر تفكيرا من فاجر، كيف ينتظر نظرا من كافر. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، من عند ربكم وخالقكم صاحب الحكمة جل جلاله، الخبير العليم بما كان وما يكون وما لا يكون، المحيط بكل شيء علما. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما أعظم هذا الكتاب، رزقنا الله تعظيمه وإعطاه حقه. كم في بيوت المسلمين اليوم من عمارة بالقرآن، وتعظيم في قلوبهم له، وتنقية لبواطنهم وأفكارهم. إنهم سريع التأثر، سريع التأثر بأقاويل وأضاليل. وما رسمه لهم بعض الذين استغلوا علم النفس كما سمعتم في الجلب إلى السوء بواسطة ألوان وأشكال وصور وكلمات، تجند لاستجلاب الإنسان، وإنما يستجلبونه إلى سوء، يستجلبونه إلى ما يفسد قلبه، إلى ما يغضب ربه، إلى ما يفسد منقلبه. والعياذ بالله تبارك وتعالى، واجلب عليهم بصوتك، يقول فاستفز من استطعت بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم، وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. ثم لآتينهم، يقول إبليس، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولا تجد أكثرهم شاكرين، لأحتنكن ذريته على آدم إلا قليلا. ليش إبليس يقول إلا قليل؟ يعلم أن لله مراد في خواص من بني آدم، لا هو ولا جنده يقدرون عليه، ولا يغترون بغرورهم، ولا يصدقونهم في أكاذيبهم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولقد صدق عليهم إبليس وظن احتنكهم إلا القليل، جعلنا الله من هؤلاء القليل، أهل المقام الجليل وأهل التكريم والتبجيل يا رب العالمين. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، أين التأثر به؟ وكنا إلى العهد القريب نرى أثار التأثر بكتاب الله في عوام الناس فضلا عن خواصهم، رجالا ونساء عند سماع آيات القرآن، في عندما يتلى في الحلقات بين المغرب والعشاء وآخر الليل في المساجد، كما كان هو الترتيب في كثير من بلاد المسلمين، نجد عوام تدمع عيونهم، نجد عوام تتحرك قلوبهم، ويفكر أحدهم في معنى الآية اليوم واليومين والثلاث، يقول أنا سمعت الآية الفلانية تقول كذا كذا، ومن العوام تدمع عينه. وكان من نسائهم من تمر على الآيات في ليلها تبكي حتى يسمع بكاها من الغرفة الثانية، وقد تسمع إلى خارج البيت. هكذا أدركنا المسلمين وحال الناس قبل أن تحكم عليهم وطأة التأثيرات بالسفليات السلبيات، كانوا بهذا الحال، فقست القلوب، تأثرت بهذه المنشورات والمذاعات من المسلسلات والصور الخبيثات وما إلى ذلك. فلنعد إلى شرفنا وعزتنا بالتأثر بكلام الله، فوالله لن تتأثر تأثرا أجمل بك ولا أحسن لك ولا أفضل لمعاشك ومعادك من تأثرك بكلام خالق المعاش والمعاد رب العباد جل جلاله. تأثر بهذا الكلام فكرا وشعورا وإحساسا وذوقا وعلما وعملا وتصورا ووجهة ونية، تأثر بكلام ربك، هو خير ما تتأثر به، وأنور ما تتأثر به، وأحسن ما تتأثر به، وخير أثر يحصل فيك ما يحصل من أثر كلام باريك جل جلال. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وهكذا، وقال بعضهم وكنت في بعض الطائرات وأقرأ من القرآن، وإذا شايب من الأخيار من البحرين كان معه كان يستمع لي، ختمت نصيبي وجزي من القرآن، وضعته فحملت جريدة، قال جاء الشايب يقول لي يا ولدي كنت تقرأ كلامين في الجريدة، كان مستانس أنا بسمع الكلام منك، هذا تروح على جريدة تروح على هذا الكلام، اكتبوا كم من كذاب وكم من فارغ وكم من هذيك، يجمعوا لك كل ما ذاك أحسن، ذاك استحى على نفسه هذا الرجال. الله الله، يجب أن يعود تأثر من آمن بالله بكلام الله، بكلام رسول الله، كيف نسلم أنفسنا للتأثر بكلام أعداء الرحمة، بكلام الفساق، بكلام البعيدين من الخلاق؟ من هم؟ لا خلقونا ولا رزقونا ولا إلينا مرجعهم. كيف نسلم أنفسنا لهم؟ كيف نسلم تأثراتنا لأقاويلهم ولأضاليلهم ولبرامجهم؟ هذا هي برامج النبوة ومسلسلات الرسالة وأخبار ذي الجلالة جل جلاله. بها نتأثر، بها نتنور، بها نتظهر، لها نتدبر، بها نرقى، وبها ندرك الحق. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. شأن عظيم للكتاب في ذات الكتاب. قال اسمع، إضافته إلى من ومصدره فين؟ من لدن حكيم خبير. الله، ما جاكم من عند واحد يلفلف له أفكار، ما جاكم من عند واحد يطغى به النظر في الأشياء، ما جاءكم من عند بشر يغلط، من لدن حكيم خبير له الحمد والمنة. الحكيم الخبير بنفسه يتولى إرشادك وتعليمك وتوجيهك، يقول لك هنا أسلك، هذا خير لكم، آل هذا كذا. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فراجع نفسك، كم نصيبك من القرآن؟ ثم بعد كم نصيبك من الكمية من القرآن، كم نصيبك من الكيف عند قراءة القرآن؟ وإذا تتلى عليهم آياته زادتهم إيمانا، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. راجع حسابك وغنم باقي عمرك لتكون ألصق بالقرآن وأربط وأضبط في صلتك بالكتاب المنزل. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. اللهم ارفعنا بالقرآن وانفعنا بالقرآن واجعلنا عندك من أهل القرآن. كتاب أحكمت آياته فلا ترى لها نظيرا ولا مثيلا قط في جمالها وجلالها وكمالها وعذوبتها وسهولتها. فإن كان يتحدث عن شؤون علمية وشؤون عملية وغايات العلم ما تعلق بأوصاف الحق وفهم الحقيقة عن الدنيا والآخرة هي في هذا الكتاب، وما يتعلق بالأعمال ظاهرة وباطنة، ما يتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب. ما تكلم كتاب مثل هذا الكتاب عنها وعن معالجتها وعن تقويمها. أحكمت آياته ثم فصلت. لا يأتي كتاب من بعد ينقضها ولا ينسخها كما كان في الكتب السابقة. أحكمت آياته وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. أحكمت آياته ثم فصلت. ثم فصلت وفي معاني بينت وفسرت مراتب للذين تفصل لهم آيات الكتاب. أشار إليه سيدنا علي بقول لا فهم من يتاه أحدنا في كتاب الله، وقال سيدنا عثمان بن عفان عليه رضوان الله لو اشتهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. قال الذي سمعه ولم يزل مشركا كافرا من فم محمد صلى الله عليه وسلم، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. الله أكبر. وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر. وما يقول هذا بشر. ثم هدد بالمنزلة والمقانة والجا والسلطة إلا أن يكذف الرجع يقول إن هذا إلا سحر، هذا إلا قول البشر، وهو يعرف أنه ما هكذا ولكن يتكلم بهذا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قوام هذه الآيات ومقصود هذا الإنزال للكتاب تخليصكم من عبادة غير الحق لتنالوا حقيقة الحرية وحقيقة التطهر وحقيقة الكرامة بألا تعبدوا إلا الله، إني لكم منه نذير وبشير، نذير لمن عبد غيره ومن ترك عبادته، بشير لمن عبده وحده. إنني لكم منه، إنني مع كوني بشر مثلكم برزت في هذا القالب الإنساني، إلا أنني من عند هذا الإله الذي خلق نذيرا وبشيرا منه. إنني لكم منه فيا نعم ما لنا وما أنعم من كان ما لنا منه تعالى في علاك. إنني لكم منه مرحبا بك، أنت لنا منه، فيا مرحبا بك وبمن جئت منه ومن عنده، أنت رسول ربنا فسبحان ربنا وصلى عليك الله يا رسول. إنني لكم منه بشير لمن أمن، لكم منه نذير لمن عبد غيره، نذير لمن تخلف عن حقيقة عبادته جل جلاله ولم يحز الشرف بعبادة الخالق الذي أوجد جل جلاله، وبشير لكل من آمن وعبد الله وحده لا شريك له. فكان هذا المقصد الأعلى من إنزال الكتب وإرسال الرسل، تخليص البشرية من عبادة بعضها البعض وعبادتها للأهواء والشهوات وعبادتها للكائنات المختلفات، وحفظ الكرامة لها ألا تعبد إلا من يستحق العبادة ولا يستحقها إلا الخالق الموجد وحده لا شريك له. هذا المقصد الأسمى لإنزال جميع كتب الله وإرسال رسل الله، بل هو الغاية من خلقنا ووجودنا إذا أدركنا، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ألا تعبدوا إلا الله جل جلاله وتعالى في علاه، اهنا بهذا الطهر واهنا بهذا الشرف والكرامة والرفعة والسمو والعلو. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ألا تعبدوا إلا الله، تخلص من شر نفسك بعبادة ربك، تخلص من شر هواك بعبادة ربك، تخلص من شر شهواتك بعبادة ربك، تخلص من شر الإنس والجن بعبادة رب الإنس والجن، تخلص من شر الكائنات ألا تعبد شيئا منها ولكن تعبد الله. وعلمنا صلى الله عليه وسلم أن نتذكر هذا المعنى ونعمقه فينا في كل صباح وفي كل مساء، ويقول لنا من قال اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. ليش يشهد هؤلاء كلهم؟ لأنه ما يعبد أحد منهم، يشهدهم كلهم وهي جميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. يوم يقولها مرة يعتق ربعه من النار، فإن قالها مرتين عتق نصف من النار، فإن قالها ثلاثا عتق ثلاثة أرباع من النار، فإن قالها أربعا عتق كله من النار. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. أنت الحق ووعدك الحق ونبيك حق وقوله حق، فاجعلنا نبيت معتقين من النار وأدم عتقنا منها يا غفار. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه مرحبا بك، من جيتنا نذيرا من عند من جيتنا بشيرا من من. اللهم لك الحمد يا مرسل محمد إلينا بالحق والهدى، يا من جعلتنا من أمته وهو القائل أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من الأنبياء. إنني لكم منه بشير ونذير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. ولما كان هذا التوحيد وعبادة الواحد الأحد المجيد جل جلاله هي البداية وهي النهاية، البداية ولا تقوم إلا بمعرفته سبحانه وتعالى، فلن تقوم العبادة له إلا بمعرفته، معرفة صفاته وعظمته وآياته جل جلاله وأسمائه كما عرفنا على ألسن رسله وأنبيائه. ألا تعبدوا إلا الله، فنعرفه فنعبده، نمتثل أوامر ونجتني بنواهيه، فنترقى فلا نصل إلى تحقيق ذلك إلا بالتخلص من هفواتنا وزلاتنا وحسن توبتنا للرب حتى نحقق ذلك. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. فأنزل الكتاب وأرسلنا الرسول أن نقوم الأساس ألا نعبد إلا الله تشريفا منه وتكريما لنا، لك الحمد فأجرنا من عبادتي ما سواك. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وأن استغفروا ربكم وطلبوا الغفران من ربكم فإنكم محل النقص ومحل التقصير ومحل الذنب ومحل المعصية ومحل الخطأ، فطلبوا الغفران من الذي لا يغفر إلا هو، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فاستغفروا وأن استغفروا ربكم، اللهم أننا نستغفرك ونتوب إليك ثم توبوا إليه. استغفروا ربكم وطلبوا غفرانا، توبوا إليه، أقلعوا عن الذنوب والمعاصي وابتعدوا عنها، فلن تصدقوا في طلب الغفران حتى تبتعدوا عن العصيان. ثم توبوا إليه، أن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي احذروا أن تظهروا الاستغفار وتقولونه بألسنتكم مع إصرار على شيء من الذنوب. لا، ليس هذا الاستغفار الصحيح ولا الاستغفار المطلوب، لكن اطلبوا غفراني مع البعد عن عصياني، مع تباعدكم عما نهيتكم عنه ومبادرتكم إلى امتثال ما أمرتكم به. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبكثرة الاستغفار تعظم المنة من الغفار. قال سيدنا نوح لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهكذا افترى في هذه السورة يحمل الأنبياء لأقوامهم وأممهم في رسالاتهم أن يستغفروا ربكم. فترى سيدنا نوح عليه السلام يقول لقومه: ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. ونرى سيدنا هود عليه السلام يقول لقومه في دعوتهم إلى ربه: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. والمعنى أن ما حواليكم من المظاهر مقهورات بيد المبدئ القادر الفاطر القاهر الله. فلتغتروا بها ليست بنفسها دمش، إن أردتم أمطار فبالاستغفار، وإن قوة الذي عندكم والمادة من أشد من قوة من عنده يختبركم بها، فاستغفروا يزدكم قوة إلى قوتكم. ولتتولوا مجرمين. ثم نجد سيدنا صالح عليه السلام يقول لقومه هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم نعمة فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وهكذا نجد سيدنا شعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام يقول لقومه يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره، ثم يقول لهم واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. فكل رسالات الأنبياء استغفروا وتوبوا، فلابد من تقويم الاستغفار بمعانيه الكبر وتحقيق التوبة إلى الكريم الغفار التواب الذي يمحو السيئات والأوزار ولا يتعظمه ذنب إذا صدق العبد معه وأقبل عليه وندم على ما كان منه. ويا ويل عبد بأصغر ذنب غضب الله به عليه فعذبه. لا إله إلا الله. قال وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ونبينا يقول لنا عن ربنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضله. يقول الله لنا على لسان نبيه اختياركم لمسلك الحق هذا سبب المتاع الحسن. المتاع الحسن الذي قوامه طمأنينة في القلب وثبات ورجاء وأمل وامتداد نظر إلى ما هو أطول وأفضل وأكمل، هذا للمؤمنين. ما يحصل هذا المتاع الحسن من كثر ماله وهو غير مؤمن، ولا من كثر سلاحه وهو غير مؤمن، ولا من اتسع جاهه وهو غير مؤمن، لا يجد هذا المتاع الحسن. هو يمتع متاع سوء، هو ملآن في باطنه في جاهه وماله بأنواع من القلق حتى بعضها لا يدري أين مصدرها من أين مصدرها، ويعيش في ذلك ويزداد طغيانا بماله ويزداد طغيانا بجاهه. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى كما قال الله جل جلاله، فيشتد عذابه في الآخرة وكآبته في الدنيا أيضا تزداد، ويعيش العيشة الضنك كما قال الله. إذا علمت ذلك فلا تناقض بين هذا وبين أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، وأن أشد الناس بلى الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فإن كل أنواع البلاء والسجن المشار إليه شؤون ظاهرة تتعلق بصحة ومرض وفقر وغنى وأنواع من الشدائد التي تأتي، ولكن لا يخلو لا مؤمن ولا كافر على ظهر الأرض من هذه التعاقبات في الأحوال ما بين الشدائد والرخاء وما بين الصحة والمرض وما بين الغنى والفقر. في خالي من هذا أهل الكفر؟ أبدا. خالي من هذا أهل الإيمان؟ أبدا. ولكن من رفض دعوة ربه بعد أن بينها على لسان رسله يعيش معيشة الضنك وهو في الرخاء وفي الشدة، كما قال الله إن لسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. وهكذا فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، وأما إذا ما ابتلاه فقد رزقه فيقول ربي أهان. وكما يقول سبحانه وتعالى في هذه السورة نفسها ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور، ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. قال الله هذه التنكبات في حال الشدة والرخاء يسلم منها المؤمن إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وليك لهم مغفرة. لا ياس ولا كفران ولا فخر ولا تعالي وتكبر بالرخاء، هؤلاء سالمين من كل هذا. إن الإنسان قد يخلق ألوعة إذا ما استوشر مستوشر جزوعة وإذا ما استوشر خير إلا المصلين الذين مصلوا دائما. هؤلاء لا جزع ولا منع ولا بطر ولا يأس، ما شيء عندهم هذا. هذا خلوا للكفار. فليه انت تشابههم مؤمن بالله تعالى؟ ما عندك حقيقة الرجاء، ما عندك حقيقة الثقة بالله. يا مؤمن حقق إيمانك وخل هذا الوسخ للكفار. هم اللي يقلقون وهم اللي يزعجون وهم اللي ييأسون وهم اللي يبطرون، خلوا لهم. أنت مؤمن معك بضاعة شريفة غالية، ارتفع بها. قال تعالى يمتعكم متاعا حسنا، كما قال من سبحانه وتعالى من آمن وعمل صالحا، يقول سبحانه وتعالى في وصف أهل الإيمان والعمل الصالح، يقول جل جلاله وتعالى في علاه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. والذين يبحثون عن المتاع الحسن والحياة الطيبة، الخالق قال إنها في الإيمان والعمل الصالح، في الاستغفار والتوبة. بتدور لها من محل ثاني، سقسك برأسك وأنك ما تحصلها ولن تجدها أبدا. في الإيمان والعمل الصالح، في الاستغفار والتوبة، نمتع المتاع الحسن. متاع الحسن في حال المرض والصحة، في حال الشدة والرخاء، في حال الغنى والفقر، في حال النصر والهزيمة الظاهرة. نحن دائما في نصر معنوي، الحمد لله على نعمة الإيمان. يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، إلى موت أحدكم، إلى أن تقوم الساعة بالنسبة لجميعكم، إلى أجل مسمى. ويؤتي يعطي كل ذي فضل فضله، كل من سبقت له السابقة بالفضل، وكل من عمل عملا صالحا ولو مثقال ذرة يحفظه ويعطيه ولا يظلمه. ولا يظلمك أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول ربي سبحانه وتعالى ويؤتي كل ذي فضل فضله، يعطي سبحانه كل ذي فضل، كل ذي إيمان، كل ذي عمل صالح فضله، جنته، جزاء أجره في الآخرة، توفيقه، تسديده، تأييده، حمايته، عنايته، رعايته في الدنيا. ويؤتي كل ذي فضل، أصدق معه وعامله ولا تبالي بيعطيك فضلك، ولا أحد بيقدر يبخسك من ذلك شيء. وإن تكلم عليك ذا أصبر، وإن قال عليك ذا أصبر، أنت تعامل مع قوي متين الأمر راجع إليه. ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن لك فضل بيأتيك من عنده الجزاء جل جلاله. ويؤتي كل ذي فضل فضله، إنعامه وإحسانه عليه جل جلاله وتعالى في علاه، ولا يبخس أحد شيء. وإن تولوا، يعني وإن تتولوا، قل لهم يا حبيبي يا محمد، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إيش اليوم الكبير هذا؟ اليوم اللي قال عنه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يذيق وذاقه. قال أنا أنذركم عذاب ذاك اليوم، ما أقول لكم زلازل ولا براكين ولا كورونا، ولا أقول لكم طائرات ولا دبابات ولا قنابل أسلحة نووية وقنابل ذرية وهيدروجينية، ما أقول لكم هذا. شيء أكبر، شيء أخطر، شيء آلم وأوجع، عذاب كبير، عذاب شديد، عذاب مهين. اللهم أجرنا من هذا. أنت في هذه الأطوار مغتر، وإلا أصلك عدم، ما أنت شيء، والكائنات من حواليك عدم، ولكن تغتر تنتقل من حال إلى حال، يتحول حالك كله. ولكن لما تكون في الحال المعتاد، كأن الحال المعتاد ملك لك، وكأنه قام بنفسه. يا واهم، يا واهم مخرج من هذا الوهم، لا لك ولا للعالم وجود إلا بإيجاد الحق المعبود، وهو يطور الأطوار. ولهذا من الغرابة أن ما حدثنا عنه في طور البرزخ أو في طور الآخرة يجي كثير بعقلياتهم بيقيسونه بما عليه في الدنيا. يا بلى، هذا طور آخر. أنت بنفسك في الحياة الدنيا تنتقل من طور لطور، تهتم بهذه الأشياء، تجي لك بعدين فكرة ثانية تبرع بها تبريع وتقوم تهتم بشيء ثاني. ما لك؟ إيش اللي غيرك؟ طيب وحالك في الصغر مش متحالك في الشباب، متحالك في الكبر. والصغير مسكين في الحال الذي هو فيه فرحان باللعبة حقه اللي فيه والجعل والنعنع الذي يأخذه، أكبر شيء عنده في العالم. بكل ما يبدأ الإنسان يكبر في طور ثاني يترك هذا، الدنيا بكلها تتركها وتدخل في طور ثاني. بعدين ما عادش قيمة لذي الرئاسات ولا لذي العملات ولا لذي الأسلحة، ما عادش له قيمة أصلا. طور آخر وشأن آخر حدثنا عنه مطور الأطوار ومقدر الأقدار جل جلاله. أنت في عالم دون ما كنت نطفة ليه؟ وإيش هات لي العلاقة بين نطفة وأنت الآن قدامنا بعينيك وأذنيك وشعرك وبشرك؟ حتى العلاقة بين النطفة وبين هذه كم من فرق. قال تعالى ثم أنشأناه خلقا آخر، كذلك عالم البرزخ خلق آخر. معنى الأخبار التي حدثنا الله عنها ورسوله، عالم القيامة طور آخر، عالم الجنة والنار طور آخر. ولذا قال عنها في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولهذا قال وبدا لهم من الله ما لم يكونوا، لأن الأطوار التي مرت بهم ما تشابه هذا الطور الذي دخلوه الآن. أنت في حال طور المرض، كنت مهتم عندك ما بقصعة ولا بالراديو ولا بجهاز وجاك المرض، ولا عاد تشوفه شوف تعرف حد يذكر يقول اسكت، ما شغول بضرسه ولا بعينه ولا تعبان في حاله، ما عاد حول هذا الذي كان مولع به ومعلق به على قدر اشتداد المرض، ولو اشتد عليه شيء أكثر نهائيا يغيب عن هذا الآخر. طور آخر، الأمنيات والشهوات تغيرت كلها. ولهذا لما قالت السيدة عائشة يا رسول الله كيف يحشرون عراة مختلطين رجال بالنساء، قال الأمر أكبر من أن يهمهم ذلك. يا عائشة هم في طور الآن، ما عاد يلتفت إلى شيء من هذا ولا يخطر على باله شيء من هذا، في طور آخر. لا إله إلا الله، فالله يجعلنا من السعداء في ذلك اليوم. يقول وإن تولوا، تتولوا في قراءة تولوا يعني تدبروا، فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، إلى الله مرجعكم. يعني لا تغتروا بهذه الأسباب التي كان يقول عنها بعض العارفين، لولا الأسباب مرتاب مرتاب، ولكن لما أقام الله الأسباب اختبار للناس كم ارتابوا وكم ضلوا وكم اعتمدوا على الغير، وبعدين تنكشف الستارة وإذا بها ماشي. الحكم لواحد والأمر لواحد والخلق لواحد والإيجاد لواحد الله الله لا إله إلا الله. قال إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. رزقنا الله الإنابة إليه ونفعنا بتعليماته وتوجيهاته وآياته وكتابه الذي أنزل على خير برياته. اللهم املأ هذه القلوب بأنوار الإيمان بك، واجعلنا على ظهر هذه الأرض متهيئين ليوم العرض، صادقين معك في ما أوحي في الإيمان بما أوحيت إلى خير خلقك، لا نغتر بما يفتري المفترون ويكذب الكاذبون ويتحدث المبطلون. واجعل تأثراتنا في قلوبنا وأفكارنا وتصوراتنا ومشاهدنا ونياتنا ومقاصدنا بوحيك وبلاغ رسولك وبما بلغنا عنك وأوحيته إليه فضلا منك يا أرحم الراحمين. وفرج كروب هذه الأمة وأنقذهم وأنقذ قلوبهم من تسلط واحتلال عدو إبليس وجنده عليهم، وأنقذ أوطانهم وأنقذ ثرواتهم وأنقذ أعراضهم وأنقذ دماءهم، وحول أحوالهم إلى أحسن الأحوال برحمتك يا أرحم الراحمين وجودك يا أجود الأجودين.